يعتبر به كلام وفعل وهو الحدث وفاعل وهو المحدث. ثم امح يا ابا الاسود هذا المحن، يعني سر يا ابا الاسود على هذه الطريقه، فسمي ذلك العلم علم النحو، لان عليا قال لابي الاسود وامح يا ابا الاسود هذا النحو، فابتدا يضع علم النحو. ثم ابتدأوا يضعون نقطا بلون مغاير للون الكتابة ينشدون بها الى الفرق بين القاو والقاو والتين، والشين والشين، والتين والتين والتين، والدال والدال، والراء والسين، والطاء والطاء، والضاد والضاد، كل الحروف المتشابهة ابتدأوا يفرقون بها الى ان جاء الخليل بن احمد الكراهيلي ايضا فوضع الشكل النهائي الذي نقرأ به الآن وأخذت تتطور الإبداع. وهناك نقطة مهمة ينبغي أن نتنبه لها، كثير من الناس حينما يقرؤون المصحف يجد أن هناك خلاف بين أسلوب الكتابة في المصحف وأسلوب الكتابة في الكتب أو في الإبداع. هذه الكتابة الموجودة في المصحف تسمى الكتابة العثمانية، نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، فمن يوم أن كتب عثمان المصحف والمصحف كما هو لم يتغير حتى في شكل إلا السماوات بتنكتب بالأسلوب اللي أنت بتقراه في المصحف، الحياة بتنكتب قاهيه والسك وهكذا، الإملاء بتتطور لكن أسلوب كتابة القرآن الكريم واحد لا يمكن أن يتطور. وهناك نقاش حول تطوير اسلوب كتابة القرآن باسلوب الإملاء الحديث، وهذا مرفوض أيضا، لأننا لو أدخلنا الإملاء الحديث في القرآن الكريم فسنضطر إلى تطوير القرآن الكريم وتغيير اسلوب الكتابة كلما تطورت الإملاء. وهذا دليل على أن المسلمين اهتموا اهتماما كاملا بكتاب الله، فلم يحاولوا ان يخضعوا حتى لقواعد الاملاء، يظل بعيدا عن قواعد الاملاء ليظل كما هو لما كتبه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم القران وكان له اسلوب في قراءه القران، فكانت قراءة رسول الله مجدا، وكان يقف على رؤوس الآية، وكانت الكلمات تخرج من فمه كالفرس المنظوم، وكان يستطيع الإنسان إذا تابع قراءة رسول الله أن يعد الحروف على أصابعه. كانت هذه قراءة رسول الله التي قال الله له فيها ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المدبر قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو قول ثقيل، القرآن قول ثقيل، كيف كان ذلك؟ هل قراءة القرآن ثقيلة؟ أبدا. أخف كتاب يقرأ القرآن الكريم. هل هو ثقيل في حفظه؟ أسرع كلام يكتب هو القرآن الكريم. أسهل كتاب في التلاوة وفي الحفظ هو القرآن الكريم. هل هو ثقيل في تنفيذه؟ أبدا. اسهل كلام ينفذ هو ما جاء في القران الكريم، لكنه ثقيل للمعارك التي ستدور حوله، فالناس يرفضون القران الكريم، ولقد رفضوه بشراسه من اول يوم سمعوا اول ايه فيه، ادركوا خطورته وأدركوا أنه كتاب جاد وأنه كتاب تغيير جذري لحياة الإنسان ولعقائد الناس ولأخلاق الناس ولسلوك الناس، قاموا بعداء غباوة القرآن الكريم من أول أن قرأه رسول الله. من الذين تحملوا هذه العداوة؟ بعبارة أخرى، من أول من أعلن العداوة للقرآن؟ إذا عرفت الذين أعلنوا العداوة للقرآن في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا سنعلم من هم أصحاب المصلحة في عداء القرآن الكريم في كل زمان وفي كل مكان. هل في القرآن الكريم شيء يناقض العقل حتى نقول ان اصحاب العقول رفضوه؟ لا، اصحاب العقول في العالم كله متفقون على ان القرآن كتاب عظيم، سواء ايدوه او عارضوه. هل في القرآن الكريم شيء ضار للإنسان؟ أبدا، كل ما في القرآن الكريم حماية للإنسان. هل في القرآن الكريم شيء من الباطل؟ أبدا، ليس في القرآن الكريم باطل، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذا فلماذا عادوه ومن هم الذين عادوه؟ عاداه اولا رجال كهنوه، عاداه ثانيا رجال المال والاعمال، عاداه ثالثا الرجال الذين يهمهم استغلال الاخرين الطغاة والزرق. هذه الطوائف التي عادت القرآن الكريم. اما رجال الكهنوه فلقد كانوا موجودين في مكة، وكانوا موجودين في المدينة، رجال الكهنوت في كل ملة وجهة، رجال الكهنوت في دين أهل مكة الوثنيين، ورجال الكهنوت في النصرانية، ورجال الكهنوت في اليهودية، ورجال اليهود الكهنوت المجوس. هؤلاء الذين يكسبون على حساب الأديان، كيف يمكن لهم ان يتخلوا عن مراكزهم الممتازه وهم اغتنوا بهذا السبب؟ رجال الكهنوت اغنى رجال في العالم في القديم وفي الحديث. رجال الكهنوت النهارده من اغنى الرجال، ورجال الكهنوت في ايام رسول الله كانوا اغنى الرجال. كيف اغتنوا؟ اغتنوا من الخرافات، من الضلالات، من البدع، من الاوهام، كما ترى رجال الكهنوت بيننا الان يقرؤون في القبور ومن في القبور. رجال الكهنوت يكسبون من هذه القبور ملايين الجنيهات. ايمكن ان يتركوها بسهوله؟ لا يمكن ابدا ان يتركوها. وكذلك كان رجال الكهنوت في ايام رسول الله. مع رجال الكهنوت رجال المال الاغنياء، لانهم يعلمون ان الدعوه الجديده الذين سيسعدون فيها الفقراء، الفقراء سيجدون حظهم، العمال والسابحون سيجدون الطريق الى حقوقهم، العبيد والمستضعفون سيتحررون في هذه الدعوه الجديده. لذلك وقفوا من اول يوم ضد هذا الدين الاغنياء. ونزل القران الكريم في اياته الاولى مهددا متوعدا بالاغنياء في اول سوره، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ثم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. اول سوره مباشره، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. بعد ذلك نزلت السوره، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لاياتنا عنيدا. ذرني والمكذبين اولي النعمه ونعلمهم قليلا. ثم يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله احلده، الى اخر الايه. الذين رفضوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبرون ان عيبه الوحيد انه فقير، ان فقير لو كان غنيا ما اتبعه، لكنهم لما وجدوه رسولا فقيرا رفضوا اتباعه. وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك فقال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هما مكة والطائف. لماذا لم ينزل القرآن على رجل غني كالوليد المغيرة او العاص الدوائي الشافعي او عمرو بن هشام او احد هؤلاء الاغنياء؟ لماذا ينزل الوحي على رجل كثير كمحمد؟ وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربهم، اي يريدون ان يقسموا الوحي على اساس الغنى والفقر ايضا؟ فكانوا يرفضون الرسول الفقير. ولما ارغموا وعلموا ان مد الرسول صلى الله عليه وسلم وان دعوته تنتشر اولا باول، ووجدوا انهم امام امر واقع، اخذوا يعكبون على امر اخر. ذلك الامر الاخر هو ان اتباع الرسول فقراء، فقالوا: كيف نجتمع نحن والفقراء في دعوه واحده؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن ان يقف في صف الصلاه السيد والعبد كتفا الى كتف في صف واحد؟ كيف يمكن ان يقف في الصلاه الغني مع الفقير؟ كيف يمكن للساده ان يجلسوا في مجلس واحد مع العبيد؟ استغربوا هذا واستبعدوه، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج من مجلسه الفقراء، وان يتحول هو الى نبي للاغنياء فقط. فقالوا له: ناتيك نحن ونسمع منك ونجلس في مجلسك، لكن اطرد الفقراء ولا تجالسهم. فقال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تم القرآن الكريم بسوره وبآياته، أسماء السور توصيفية، الأسماء الموجودة في المصحف للسور توصيفية. ما معنى كلمة توصيفية؟ كلمة توصيفية تقابل كلمة اجتهادية. الشهادية يعني فعلها الصحابة باجتهادهم. التوحيد هو النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الاجتهاد فهو ان يجتهد الناس في فهم قسم من الاحكام. فاسماء السور الموجودة والتوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بتوصيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معنى ذلك أنها بوحي. لأن معنى ذلك انها بوحي من الله سبحانه وتعالى. تقديرا منقولة بوحي من الله سبحانه وتعالى تسليته. هناك صور لها اسم واحد وصور لها اكثر من اسم وصور لها اسماء كثيره. سورة الفتحة مثلا لها اسماء كثيره، وهي الفاتحه وهي الحمد وهي ابن الكتاب وهي ابن القران وهي السبع المثل وهي الصلاه، فلها اسماء كثيره. كذلك سورة التوبه لها اسماء كثيره، هي سورة التوبه وسورة الطاعه والسورة المقدسة، وهي أيضا السورة الصالحة، فلها أسماء كثيرة. وكل هذه الأسماء بتوثيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم له علوم كثيرة، نشأت في ظلاله علوم كثيرة، وليس هناك كتاب في العالم في القديم أو في الحديث قامت حوله علوم كما قامت علوم القرآن الكريم. وأهم العلوم التي قامت حول القرآن الكريم هي علم القرآن، كيف نقرأ القرآن الكريم، التدوين والقراءات، كيف نقرأ القرآن الكريم، وكيف ننطق حروف القرآن الكريم، ولكل حرف مخرجه. وكل ذلك منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك في القرآن الكريم وقت معين، والقلم مد لكل حرف مكان من المد، وكل هذا اهتم به علماء التجويد. كذلك علماء القرآن وهم الذين نقلوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن فيها لغات القبائل وفيها لهجات معينة في القراءة، وهذا كله منقول بأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نشأ علم النحو أو علوم اللغة العربية كالنحو والصرف ومتن اللغة وفقه اللغة وأصول اللغة، وكل هذه العلوم كان الهدف منها تحديد أو تعليم الإنسان كيف لا يخطئ في نطق القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه كيف يفهم فهما صحيحا، لأن الإنسان لا يفهم فهما صحيحا إلا إذا قرأ قراءة صحيحة. بعد ذلك أيضا نشأت علوم يسمونها علوم العقيدة، وهي محاولة لفهم عقائد القرآن الكريم الخاصة بالمجالات الثلاث: الله، الرسول، البعث. هذه المجالات الثلاثة أو ما يسمونها الإلهيات والنبوات والسمعيات. السمعيات يعني الأمور التي لا تؤخذ إلا بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمور الغيب. هذه لها علوم سموها علوم العقيدة. كذلك نشأت علوم الفقه، فقه الكتاب وفقه السنة. هذه العلوم ايضا كيف نفهم ما اجمله القران الكريم. اذا قال القران الكريم اقيم السلام فكيف نسلم؟ اذا قالت توضؤوا كيف نتوضا؟ ما هي احكام الوضوء؟ ما هي اركان؟ ما هي مواقفه؟ ثم الصلاه احكامها انواعها، كيف نسلم ان سهونا؟ كيف نسلم ان سلونا؟ كيف نسلم صلاه العيد؟ كيف نسلم صلاة الجمعة؟ كيف نسلم صلاة الكسوف والكسوف؟ كيف نسلم صلاة الخوف؟ كيف نسلم صلاة الاستسقاء؟ كيف كل هذه الأمور سميت بعلوم الفقه. كذلك هناك أيضا من العلوم المتصلة بالقرآن الكريم علم أسباب النزول. أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن وعلم احكام القران. ثم هناك العلم الكريم وهو علم التفسير. علم التفسير علم النفع لتفسير القران الكريم. نحن نعرف ان القران واضح بنفسه وليس بحاجه الى تفسير، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر للذكر ومع أن القرآن ميسر للذكر فإن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم لأن يبين للناس أيضا لتبين للناس ما نزل إليه فأصبحت المهمة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم هو تبيين الله أن يبين للناس ما نزل إليهم من علم الله سبحانه وتعالى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن الكريم وعلم أصحابه ذلك التفسير حفظه من حفظه وجهله من جهله. وكان أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن الكريم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. وقد فقه الله عبد الله بن عباس فأصبح بحق ترجمان القرآن. وإذا أتاك التفسير لعبد الله بن عباس فحدث به، يعني إذا قال إن عبد الله بن عباس قال في هذه الآية كذا فقف عندها، لأن عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن وهو أكثر من فسر القرآن الكريم. سؤال مهم وأخير هو كيف يمكننا أن نفسر القرآن؟ المنهج الذي يمكن به للإنسان أن يأمل حينما يتناول تفسير القرآن الكريم، هناك قواعد مهمة ورفيعة لا بد من اتباعها عند تفسير القرآن. القاعدة الأولى أن نفهم القرآن من القرآن، هذا مهم، أن نفهم القرآن من القرآن. لا آية لا أفهمها في سورة البقرة، قد تأتي آية في سورة النساء لو جمعت الآيتين فإنني أفهم ما نطق في هذه الآية يكون قد كمل في هذه الآية. إذا أول شيء تفسير القرآن من القرآن، وقد نهى هذا النهي جماعة من المفسرين، ومن هذا التفسير تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن. ذهب فيه صاحبه إلى تفسير القرآن في القرآن فقط لا يزيد شيئا. هذه أولا. حتى أنني لم أجد في القرآن ما يفسر ماذا أفعل؟ ثاني شيء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلجأ إليه. وفي كتب السنة أبواب اسمها أبواب التفسير موجودة في صحيح البخاري باب التفسير، وموجودة في مسلم، وموجودة في كتب السنة كلها أبواب التفسير. فأنت تأخذ التفسير من كتب السنة الصحيحة عن رسول الله. فإن لم تجد ماذا تفعل؟ اللغة العربية، اللغة العربية ترجع لقواميس اللغة ومعاجم اللغة فتفهم منها هذه الألفاظ، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. فإذا جاءت لفظة في القرآن لم تفهمها ارجع الى قاموس لغوي وما يقوله هو في توضيح الآية. ولا يصح ان تبتعد عن اللغة العربية ابدا في تفسير القرآن الكريم. التفاسير الموجودة الآن ذات انواع، موجود الآن ما لا يقل عن 3000 تفسير مطبوع، 3000 تفسير على الاقل مطبوع معه، وما طبع بالنسبة لما لم يطبع قليل من كثير. التفاسير المخطوطة في عدد الآلاف. هذه التفاسير أنواع، لأن كثيرا من الشباب يسأل ما هو أحسن تفسير أقرأه؟ هذا السؤال غلط. ليس هناك تفسير يمكننا أن نقول ما هو أحسن التفاسير. لأن التفسير عبارة عن كتاب ألفه الإنسان، فيه الحق وفيه الباطل، فيه الصواب وفيه الخطأ، فنحن نأخذ الصواب ونأخذ الخطأ. لكن هناك تفاسير مأمونة لأن أصحابها التزموا فيما صح عن رسول الله، وبخاصة كتاب ابن كثير في التفسير، تفسير ابن كثير، فلقد التزم صاحبه هو ورجل آخر اسمه الدغوي أيضا، التزم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالتفاسير التي أمامنا لكل مجموعة من التفاسير اتجاه حسب ثقافة صاحبها، فإذا كان المفسر لغويا فلا شك أن تفسيره ذات لغوية، وإذا كان فقيها فإن تفسيره سيدخل بحث الفقه، وإذا كان محدثا فسيكون تفسيره حديثا، وهكذا. فمثلا نجد من التفسيرات اللغوية تفسير الإمام الزمخشري الذي سماه الكسار، هذا يتحدث فيه عن تفسير القرآن الكريم بالتفرق اللغوي والبيان. كذلك نجد أن بعض الفقهاء كالقرطبي المالكي يفسر القرآن الكريم تفسيرا فقهيا، ولذلك سمى تفسيره أحكام القرآن الكريم، أحكام القرآن، لأنه يهتم بالأحكام. وكذلك هناك كتب كثيرة في الأحكام، كأحكام القرآن للقاضي العامي، وكأحكام القرآن للجراح الحنفي، وهكذا، وأحكام القرآن للإمام الشافعي أيضا. هناك من يفسر القرآن الكريم تفسيرا حديثيا كما قلت لكم كابن كثير والبغوي وغيره. وهناك من يفسره تفسيرا فلسفيا، لأن الرجل نفسه فليقول كالفخر الرازي في التفسير الكبير حينما يفسر القرآن الكريم على أساس فلسفي، وهكذا. كل التفاسير حتى الصوفية لهم تفاسير اتجهوا فيها اتجاها رمزيا إلى آخره، فكل واحد من المفسرين له اتجاه خاص. ولكي نأمن هذه الاتجاهات كلها فسنحاول إن شاء الله أن نقرأ هؤلاء جميعا، وأن نخرج بقدر المستطاع بما ينفع الناس جميعا في تفسير القرآن الكريم بعيدا عن آراء الناس، فنفسر القرآن بالقرآن أو بما صح عن رسول الله أو بما صح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس أو بما عرفته العرب من لغتها، فإن لم نجد في هؤلاء جميعا فسنستضيء بآراء المفسر. لاهتمام تفسير القرآن الكريم في هذا الزمان جدا أمر ضروري، لأن القرآن الكريم غاب عن حياتنا، ولما غاب القرآن الكريم عن حياتنا أصبحنا في ضلال ليس فوقه ضلال. وأنا أعيد على كثير من الخطباء وكثير من العلماء يطالبون الناس بالعودة إلى كتاب الله، في طلب الحكام بالعودة إلى كتاب الله، في طلب المحكومين بالعودة إلى كتاب الله. لا الحكام يعرفون كتاب الله ولا المحكومون يعرفون كتاب الله. إذا ماذا نفعل؟ نشرح للناس كتاب الله، يقول له حد كتاب الله، يا حكام هذا كتاب الله، يا محكومين هذا كتاب الله، اقراه واتقن، بدل ما هو مقبول من عبر كتاب تحط في عربيتي او حط تحت الخشبه تطلعه، تعال اقراه، نقرا القران الكريم سويا ونفهم القران الكريم سويا. مطلوب منكم اعتبارا من الاسبوع الثالث ان شاء الله، اذا كان في النية ان نبدا التفسير في الاسبوع الثالث، واذا شاء الله ربنا أن يكون مع كل واحد منا مستقر، وأن يحاول قراءة الآيات التي تتفسر، ويحاول أن يحفظها بقدر المستطاع، وهي آيات قليلة، لن تزيد على 10 آيات في كل أسبوع، فيستطيع كل رجل منكم أن يحفظ 10 آيات ثم يجيء الى هنا اذا كان عنده تفكير يراهب في التفكير، يحاول يراهب قبل ما يجي، يحاول يفهم بقدر المستطاع. فربما كانت لغتي ثقيلة او غير مفهومة، فاذا قرأت انت في تفكير تأتي ذلك تمهيدا لكي تفهم ما اقوله. فانا لا اريد الا هذه اللغة، ولا استطيع ان ادخل كلامي بلغة اقل من هذه اللغة. فاذا قرأت في تفكير واذا عودت لسانك على قراءة القرآن الكريم فستعود مجرد على فهم عبارات، على فهم الكلام الذي اقوله. واذا حاولنا ان نرفع انا وانت بلغتنا فاننا سيكون من السهل علينا ان نفهم القرآن الكريم. انما ان نفهم القرآن الكريم بلغة درجة لا يمكن، بلغة الحواديت لا يمكن. لا يمكن ان يفهم القرآن الكريم اذا كانت تتحدث حتى بلغة القرآن الكريم. واذا كان المجتمع يحاول ان يفهم لغة القرآن الكريم، اذا وصلنا الى هذا الحد نكون جادين فعلا في البحث عن القرآن الكريم وفي الحفظ بالقرآن الكريم وفي تنفيذ القرآن الكريم في انفسنا وفي مجتمعنا وفي مجتمعنا وفي امتنا. وفي الاسبوع القادم ان شاء الله نبدا وبالله التوفيق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اعوذ بالله من الشيطان.